الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 53 من درسنا الأسبوع في رياض الصالحين للنووي رحمه الله قال: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلب الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذ من الإيمان، إن البذاذ من الإيمان يعني التقحل. رواه أبو داود البذاذ بالباء الموحدة والدالين المعجمتين، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. وأما التقحل فبالقاف والحاء. قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. ومع ذلك لا يحرم الإنسان على نفسه ما حل الله ويلبس ما يسره الله من الثياب. ألا تحب أن يرى أثر نعمة الله عز وجل عليك؟ لكن لا يتكلف أنه ينعم نفسه ما كأنه سيموت. البذاذة من الإيمان والكبر والخيلاء من النفاق. قال: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كيات الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينيه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا، فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائقة. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم، بل متفق عليه. الجراب وعاء من جلد معروف، وهو بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح. قوله: نمصها بفتح الميم. والخبط ورق شجر معروف تأكله الإبل، والكثيب التل من الرمل، والوقب في فتح الواو وإسكان القاف وبعدها باء موحدة وهو نقرة العين، والقلال الجرار، والفدر بكسر الفاء وفتح الدال، القطع رحل البعير بتخفيف الحاء أي جعل عليه الرحل، والوشائق بالشين المعجمة، والقاف اللحم الذي قطع ليقدد، والله أعلم. هذا حديث عظيم يعتبر من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أكرم أصحابه بأن تكفيهم الحبة من التمر طول اليوم، وهكذا يسر الله عز وجل لهم هذا الحيوان العظيم وهو العنبر. قوله: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تسمى سرية. وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح، وهو عامر ابن الجراح أحد العشر المبشرين بالجنة، نتلقى عيرا لقريش، وذلك قبل غزوة بدر، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فيه ضيق حال المسلمين في بداية الأمر، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فيه عناية الأمير برعيته، وفيه تزهد الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه بركة التمر. فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، أي تبقى في فم أحدهم طول اليوم يمصها، وتذهب عنهم بعض الجوع، يجعل الله فيها بركة. ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصيان الخبط أي الشجر، ثم نبلله بالماء فنأكله لقلة ذات اليد. قال: وانطلقنا على ساحل البحر يبحثون عن رزق وقوت، فرفع لنا على ساحل البحر كيات الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، وهو أكبر حيوان. حيوان العنبر الذي هو سمك العنبر هو أكبر حيوان وأطول حيوان وأثقل حيوان، ربما فيه الأطنان من اللحم، الأطنان من اللحم، ويوجد فيه كذلك مادة العنبر التي هي غالية الثمن. فقال أبو عبيدة: ميتة، لظنه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: في البحر هو الطهور ماله، الحل ميتته. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم، أي ترخص بالاضطرار لا يعلم أنها حلال، فكلوا. وفيه أن المضطر يجوز له أن يأكل الميتة لاجتهاد أبي عبيدة وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال: فأقمنا عليه شهرا يأكلون. وفيه أن المضطر أيضا يأكل لما يشبع، ليس كما يقول بعضهم يعني يأكل قليلا فقط ليقيم صلبه، إذا خشي أنه يتضرر أكثر له أن يأكل حتى يشبع. ونحن 300 حتى سمنا من بركة ذلك الطعام، ولقد رأيتنا نقترب من وقب عينيه بالقلال الدهن لكثرته. وفعلا السمك مليء بالدهون ومليء باللحوم، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. وسبحان الله يا أخوة، كأنه في ذلك الزمان كان مثل هذا الصيد غير معروف، إنما الآن مع تطور الآلات ربما يجدون مثل هذه الأشياء، وإلا في ذلك الزمان الأمر دون. وإذا وجد مثل هذا إلا ميتة، وإلا ما يستطيعون أن يصيدوه، كيف يفعلوا به؟ ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، يقطعونه ثم يتقسمونه ويأكلونه. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، يعني على سبيل التفكه والتعجب من عظيم قدرة الله. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، يعني وما زال ذلك العظم أطول من البعير. وتزودنا من لحمه وشائق، أي إلى المدينة. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحم شيء فتطعمون؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الأرنب وأكل الدجاج وأكل السمك ولحم الحبارة، جاء في حديث ضعيف أخرجه أبو داود. وهكذا يعني الخيل نحروه وأكلوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أنه يأكل معهم. وأما البقر والغنم والإبل فهذا كثير. قال: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود الترمذي وقال: حديث حسن. الرسغ بالصاد، الرسغ بالصاد والرسغ بالسين أيضا، هو المفصل بين الكف والساعد. الحديث قال المحقق ضعيف. رواه أبو داود الترمذي من طريق شهر بن حوشب عن أسماء، وشهر ضعيف. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال قلة. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن يوم الخندق نحفر فعرضت لنا كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية أو كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذوقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيلا أو أهيم. فقلت: يا رسول الله ذلي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت: طعيم لي. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار فدخلت عليها فقلت ويحك قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ قلت نعم. قال ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرم والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه، فقال كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابر قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبرن عجينكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت. فأخرجت عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا ففصق وبارك، ثم قال ادع خبازة فلتخبز معك واقدح من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لا أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لا تغطى كما هي، وإن عجيننا لا يخبز كما هو. قوله عرضت كدية هي بضم الكاف وإسكان الدال والياء المثنى تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا تعمل فيها الفأس. والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابا ناعما وهو معنى أهيلة. والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر، ولذلك يقولون ثالثة الأثافي الحجر التي تكون من الخلف، الأحجار التي يكون عليها القدر. وتضاغط تزاحموا، والمجاعة الجوع وهي بفتح الميم، والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع. وانكفأت انقلبت ورجعت، والبهيمة بضم الباء تصغير بهمة فتح الميم وهي العناق فتح العين الصغيرة. والداجن هي التي ألفت البيت. والسور الطعام الذي يدعى الناس إليه وهو بالفارسية. وحي هلا أي تعالوا، وقولها بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندهم لا يكفيهم، فاستحيت وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. بسق أي بسق، ويقال أيضا بزق ثلاث لغات. وعمد فتح الميم أي قصد، وقدحي أي غرفي، والمقدحة المغرفة التي نسميها الآن ملعقة، وتغط أي لغليانها صوت والله أعلم. ساق المصنف الحديث لبيان ضيق حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن إليه، فانظر كيف كانوا في حرب مع الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفرون الخندق ليتقوا بطشهم ومكرهم، ومع ذلك فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عجزوا عن كسر الحجرة الكبيرة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضربها حتى صارت كثيبا أهيل، أي كالتراب الرقيق لما جعله الله عز وجل من البركة. وإلا مثل الحجار ربما لو ضربتها حتى بالدنميت تتفتت على شكل حجار، لكن هذه جعلها الله كالرمل. وفيه محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والبذل من أجله، حيث رجع جابر بن عبد الله إلى زوجته سألها هل عندك من شيء؟ قالت نعم، يعني صاع شعير وشاه صغيرة، ومع ذلك طابت أنفسهم أن يذبحونها من أجل إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا جميع الناس الذين كانوا معه، وكانوا 1000، وفي بعض الروايات 1500، فأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضل من الطعام، من الخبز، من اللحم، وهذه بركة عظيمة. وفيه أن الإنسان إذا دعا رئيس القوم، لرئيس القوم أن يدعو من شاء معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه رجل إلى مرق قال وهذه معي، أي لعائشة، فرفض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا. ثم عاد في الثالثة فقال وهذه معي، قال وهذه معك. وهكذا جابر رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى في نفرين وثلاثة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلمه صلى الله عليه وسلم أن الطعام سيكفي لما سيجعل الله فيه من البركة. أما إذا كان مثلا الرجل قد عرف أن له أتباع يمشون معه، فإذا تحرجت لعدم القدرة على إطعامهم لك أن تعتذر، أو لك أن تحدد مقدار الطعام، فإن أحب أن يأتي أتى، وإن أحب أن يبقى بقي. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال علي طعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبو طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت عليه أم سليم حكة فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. متفق عليه. وفي رواية فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية فأكلوا 10 حتى فعل ذلك 80 رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا صورا. وفي رواية ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ قالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث. ساق المصنف هذا الحديث لبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا، حتى أنه ربما لم يجد الطعام الذي يملأ به بطنه، ومع ذلك يكرمه الله سبحانه وتعالى. قال سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، لأن الإنسان إذا جاع ضعف صوته وأنهكت قواه. قال: فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. وفيه مواتية المرأة لزوجها والمسارعة إلى البذل والعطاء، فأخرجت أقراصا من شعير وكان أطيب طعامهم، ثم أخذت خمارا لها، أي شيء مما يوضع على الرأس ويغطى به الوجه ونحو ذلك، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي حتى لا يتناثر أو حتى لا يرى لضيق حال الناس، وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الهدية المتواضعة، فذهبت به، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد مع أصحابه ومعه الناس، أي من أهل الصفة وغيرهم. قال: فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم، لأنه الرسالة من أم سليم وأبو طلحة شيء واحد. فقال: ألي طعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا، أي لأصحابه، يرجو بركة ذلك الطعام. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبو طلحة. فيه أن بعض الأبناء عندهم نباهة، بعض الأولاد عندهم نباهة، وبعض الأبناء ما ضعيف النباهة. فانظر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، لم يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل انطلق يسبق إلى أبي طلحة ليخبره الخبر حتى يستعد. فلذلك ينبغي أن يعود الأبناء إذا جاء الضيف أن يبدأ مثلا يسبق ويستأذن وينظر الحال، لكن أحيانا ربما يأتي لك بمن معه إلى باب البيت ربما تكون غير مستعد لاستقبالهم، أو ربما البيت لا يتسع لدخولهم، أو ربما الأمر لا يحتاج إلى ذلك، ربما يكون ناس لهم أغراض. فلذلك ينبغي للأبناء أن يكون عندهم نباهة لمثل هذه الأمور. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فيه مشاورة الزوج مع زوجته. فقالت: الله ورسوله أعلم، دليل على فقهها، وكانت امرأة فقيهة. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل في استقبال الضيف والترحيب به والبشاشة والانبساط، فإن ذلك يزيده فرحا وسرورا وبهجة. أما إذا شعر أنه ضيق على أخيه ربما خرج حزينا مهموما. فقال: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ أي هات ما عندك من الطعام. فأتت بذلك الخبز اليسير فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، أي ليكون مثل الفتة أو نحو ذلك، وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته، يعني شيء من السمن، فأصبح كالإدام. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء من الدعاء والتبريك ونحو ذلك، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم حتى انتهوا، وكانوا 80. هذا يدل لك على أن البركة من الله، إن شاء أن يبارك في القليل كفى، وإن شاء أن ينزع البركة الكثير لا يكفي. ربما تجد الإنسان من الأغنياء ما عنده شيء، تذهب البركة من بين يديه، وربما تجد الرجل من الفقراء ويبارك الله عز وجل في القليل. وفي الحديث الآخر فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ربط بطنه من الأحوال البشرية، لأنه صلى الله عليه وسلم بشر، يعطش ويجوع، وربما أصابه البرد، وربما أصابه الحر إلى غير ذلك. وفيه العمل بالقرائن، إذ أنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جائع من ربط البطن. وفيه قول الرجل لأبي لزوج أمه: يا أبتاه. هذه فائدة، جواز قول الرجل لزوج أمه يا أبتاه، لأنه في منزلة الأب. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابي فقالوا: من الجوع. فبادر أبو طلحة لإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يا والله أعظم كرامة أن يكون ضيف المسلم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه الأحاديث التي قرأناها في عدة مجالس كلها تدل على أهمية الزهد في الدنيا، وأن الدنيا لو كانت مكرمة بحد ذاتها لنالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ترى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القلة، حتى أن بعضهم يهم الضيف، يهم إطعام الاثنين والثلاثة، ونحن والله الآن في خير عظيم. يعني الفقير ربما يستطيع يطعم عشرات، حتى وإن تعذر الشيء للقلة يستطيع أن يأتي بالطعام الخفيف بثمن زهيد، فإذا اكتفى بالرز مع الإدام أو بالرز مع الشطة وما في بابها خير عظيم، وإذا أتى بشيء من الخبز مع الفول أو الفاصوليا أو شيء عظيم ربما يشبع أمه. لكن في ذلك الزمان الله أعلم كأن هذه البقوليات كانت قليلة، لأن أصلا الزراعات هذه كانت في الشام، كانت عند فارس، عند الروم، عند مصر، عند هؤلاء، وأيضا في اليمن كانت هناك زراعات. أما غالب الجزيرة ربما كانوا يقتاتون على الصيد، والزراعة قليلة لأن البلدان تختلف، وأيضا كانوا مهاجرين، كانوا كثرة، يعني نزلوا إلى منطقة، انظروا الآن مدينة الغيضة كم يعاني الناس من البحث عن البيوت وعن المساكن وعن غير ذلك بسبب النزوح الذي حصل إليها. في ذلك الزمن لم يكن للمسلمين بلد يطؤونه إلا المدينة، فيأتي هذا من مكة، ويأتي هذا من غفار، ويأتي هذا من دوس، ويأتي هذا من بجيلة، ويأتي هذا من حضرموت، الناس يتوافدون إلى المدينة فيكثرون. وأغلب زراعة المدينة النخل، أغلب زراعة المدينة النخل، لم يكن عندها الزراعات الكثيرة. انظر إلى أكثر الخبز الذي كان عندهم الشعير، ما كان عندهم الحنطة، وما كان عندهم كذلك هذه البقوليات، ولا هناك مصدر للصيد إلا من كان على البحر، وإلا ربما إذا أخذ سمكة تفسد عليه، وإذا صاد يصيد الشيء يسير. أما الآن بفضل الله عز وجل تيسرت سبل النقل وسبل الحفظ، فعلينا أن نحمد الله عز وجل. ولا تشغلنا هذه المطاعم وهذه الملابس وهذه المساكن عن توحيد الله وعن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما حرمها الله علينا؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن الإشكال أن كثيرا من الناس يشغل بالدنيا عن الآخرة، يشغل بملبسه عن طاعة الله، يشغل بزوجه عن طاعة الله، يشغل بولده عن طاعة الله، يشغل بمأكله ومشربه عن طاعة الله. ما هكذا يا أخي؟ الله عز وجل خلق كل هذه الأشياء لتستعين بها على طاعة الله. هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا. فالله عز وجل سخر لنا كل ما في الأرض لنوحده ونقر له بما هو له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن نلتزم شرعه. ولذلك لما كان الآخرة دار جزاء كان أهل الإيمان فيها على أكمل الوجوه، مطعما ومشربا ومأكلا وملبسا ومنكحا ومسكنا إلى غير ذلك. فالله الله عباد الله في طاعة الله وعدم التأثر بهذه الزخارف الدنيوية التي لو كانت خيرا لكانت لرسولنا صلى الله عليه وسلم مكرمة، ولكانت لأصحابه مكرمة، لكن الواقع أن الله أكرمهم بالإيمان وأكرمهم بالإحسان وأكرمهم بالعلم والعمل. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت من الخير، لها ما كسبت والله من الخير والرفعة. ونسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين فالحمد لله رب العالمين.